إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد. حديثي معكم في هذه الجمعة يدور حول النبي صلى الله عليه وسلم وسأتناول بإذن الله تبارك وتعالى جانبا واحدا من جوانب رسولنا وحبيبنا صلوات الله وسلامه عليه ألا وهو الجانب التشريعي في سنة النبي صلى الله عليه وسلم وأخص بالذكر هذا الجانب بالذات لأني سمعت حوارا دار بين متسنن وبين مبتدع ولست أنا الذي أطلقت هذا الإطلاق عليهما هذا متسنن وهذا مبتدع بل كل منهما أطلقه على الآخر المتسنن يقول على الثاني أنه مبتدع والمبتدع يقول الأول أنك متسنن فدار الحوار وكان الحوار يدور حول الشهر الماضي الذي مر على احتفالات بمولده صلى الله عليه وسلم على مدار شهر كامل بعيدا عن الحوار وما جرى فيه نتيجة الحوار أين كل من هذا المتسنن وهذا المبتدع من الجانب التشريعي لنبينا صلى الله عليه وسلم وإن كان الكلام يخصفه بالذكر كل من يدعي أنه متسنن لأن الكلام معه أولى من الذي قال هو عنه أنه مبتدع فالذين يدعون زورهم وبهتان محبة النبي صلى الله عليه وسلم مر شهرا كاملا على احتفالات الذي مرت بمولده صلى الله عليه وسلم فأين نبيك منك؟ هذا السؤال الآن يسأل على الأقل من هذا الجانب الذي سنتناوله أين أنت من سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ وأزيد على هذا السؤال قيد معين يا من تدعي أنك متسنن يا من تدعي أنك على سنة الحبيب صلى الله عليه وسلم أين أنت من هذه السنة؟ وأين السنة منك؟ إن كنت تعيب على الآخرين أنهم تذكروا حبيبنا صلى الله عليه وسلم مرة بقطعة حلوى أو بعلبة حلوى فماذا فعلت أنت مع نبيك يا من تدعي أنك تحبه زورا وبهتانا والأمر بعيد عن ذلك مر الهلال وانقضى وانتهت هذه الابتهالات والسرابقات وهذه الفراشات التي بيعت فيها الحلوى على مدار هلال كامل بعد أن انتهى كل ذلك هل انتهى معها نبينا صلى الله عليه وسلم؟ إذا وقفنا مع الجانب التشريعي لنبينا صلى الله عليه وسلم لأن الجانب الإنساني كنت أتكلم مع أحبابي صباح اليوم لماذا لا تتكلمون عن الجانب الإنساني؟ قلت الجانب الإنساني هذا يتكلم عليه القاسي والداني ويتكلمون عليه الغرب كتب أحد كتاب الغرب قديما كتابه المعروف الخالدون مئة أعظمه محمد صلى الله عليه وسلم، وما تكلم عن نبينا إلا من جانب واحد وهو الجانب الإنساني. وكتبت دائرة المعارف الغربية عن نبينا كذلك، وكتبت أبحاث كبيرة جدا في جامعات كبيرة جدا كهارفارد وغيرها عن هذا الجانب بالذات. لماذا؟ وهذا هو السؤال، للفصل بين الجانب الإنساني لنبي وبين الجانب التشريعي الأهم بل الأبلغ أهمية من الجانب الإنساني. نحن الذين نعايش التشريع ونتكلم عن الفقه والتفسير والحديث وكذا وكذا، نتكلم عن الجانب الإنساني من باب وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. لكن الأهم من ذلك، ماذا فعلنا بهذه الرحمة؟ ما هي الصلة بيننا وبين هذه الرحمة؟ الجانب التشريعي، لأننا نوقن إيقان تام بأن سنة النبي صلى الله عليه وسلم هي المصدر الثاني من مصادر التشريع، بل هي التي تأتي إما مفصلة بكتاب الله عز وجل ومبينة له، أو إما أن تأتي لنا بأحكام جديدة لم توجد في كتاب الله ولا في سنة رسوله. كلنا نسمع أن الله عز وجل فرض علينا في أكثر من قول من كتابه: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وغيرها من الآيات التي وردت. ما سأل واحد منا نفسه لماذا كل هذه الأوامر التي جاءت بهذا الاتباع؟ لماذا ألم يقف مع نفسه وقفا يا من يقرأ القرآن؟ أم أن الإنسان الآن يفعل كما تنبأ نبينا في دلائل هويته كما في حديث أحمد بسند صحيح: سيأتي زمان على أمتي يتكئ فيه المرء على أريكته فيأتيه الأمر من عندي أي من سنته فيقول ما وجدته في كتابي في كتاب الله عز وجل فبه وإلا فلا. الآن نسمع كثير من الناس يقولون بمقالهم لا يفتحوا هذا الكلام، والأكثر يقولون بلسان حالهم هذا الكلام: ما كان في كتاب الله أوجدناه، وما نعلمه في كتاب الله تركناه تماما. وأصبح المصطلح الذي يكون مثارا للسخرية بين الناس: هذه سنة، هذه سنة. عندنا في علم العربية علماء ما يسمون دلالات الألفاظ قد تأتي ليست بمعاني. من المعلوم أننا إذا أردنا أن نتعرف على معنى كلمة نأتي بمعجم في اللغة العربية فنتعرف به. هناك كلمات لا تعرف بمعاني ولكن تعرف من صوت الكلمة لما تخرج من فم المتكلم، يسمونها علماء العربية الدلالة الصوتية للكلمة. الدلالة الصوتية للكلمة على ما دلت هذه الكلمة لما خرجت من فم المتكلم. لما تسمع من الناس هذه السنة لا يتبادر إلى ذهنك إلا أنه يسخر منها، يستهزئ منها، وإن لم يتفوه بهذا الكلام. لكن لسان حاله أوجد لنا هذه الكلمات، وكلمات في العربية تستخدم إلى الآن لن تجد لها معنى في معجم من معاجم اللغة العربية، لكن بمجرد أن تسمعها تفهم معناها، لأن الصوت الذي خرج من فم المتحدث إياه دلل على أمر معين عايشه الناس، عايشه الناس. والأمثلة أكثر من أن تحصى، كثيرة جدا. يا من تتسنن وتدعي أنك متسنن وأنك تحب النبي صلى الله عليه وسلم وتباهي بمحبته غيره وتحكم على غير الناس أنها مبتدعة، ماذا فعلت بهذه السنة؟ أين هي من معاملاتك؟ أين هي من بيتك؟ أين هي من شارعك؟ أين هي من عملك؟ أين هي؟ أين هي؟ أين هي؟ لأن المفترض أن المتسنن دائما يكون إلى درجة لا أقوم كمان، ولكن يصل بها إلى غاية لم يصل ذلك المبتدع الذي حكمت عليه. لا، ناهيك أننا نسمع أن أئمة كبار كشيخ الإسلام ابن تيمية مثلا لما سئل في الرجل الذي يحتفل بمولد النبي صلى الله عليه وسلم ويذهب الى هذه الاحتفالات قال بحبه لعله ماجور. حبه للنبي صلى الله عليه وسلم ساقه الى هذه الفعله. انت تدعي حب النبي صلى الله عليه وسلم، ماذا فعلت؟ هذا هو صلب السؤال، ماذا فعلت؟ نحن نعلم وانت تعلم والكل يعلم ان نبينا جاء يبلغ عن ربه، وبلغ عن ربه قرآنه بلفظه بأوامره وبنواهيه، كتاب الله تعالى الذي أنزله من عنده إلى السماء الدنيا دفعة واحدة، كما قال تعالى إنا أنزلناه في ليلة القدر كله، وبارك هذه الليلة كما قال في الدخان إنا أنزلناه في ليلة مباركة، ثم جلس بجواره جبريل كما في حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، وأخذ ينزل إلى القرآن من السماء الدنيا إلى الأرض متفرقا منجما على حسب أسباب نزوله، كما قال تعالى وإنه لتنزيل رب العالمين. فالإنزال غير التنزيل، التنزيل هو النزول المفرد، والإنزال هو الإنزال دفعة واحدة. وإنه لتنزيل رب العالمين، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. بلغه كما سمعه نبينا صلى الله عليه وسلم، حتى الأوامر التي جاءت له هو شخصيا صلى الله عليه وسلم بلغت كما هي، حتى العتاب يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك، حتى عتاب القرآن الكريم له بلغه كما هو. ثم إن هناك أوامر أخرى بلغت بمعانيها لم تبلغ بلفظها، بلغت بمعانيها هي سنته، سنته التي قالها فينا وفعل فعله فينا وأقر بتقارير معينة فينا، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فكانت السنة وحيا كالقرآن معا. هو نبينا صلى الله عليه وسلم يؤكد ذلك قائلا أوتيت القرآن ومثله معا، أوتيت القرآن ومثله معا، لأن السنة إن كان القرآن بدونها فستقف مع آيات كثيرة جدا لن تجد لها معنى، لن تجد لها كيفية. مثلا حديث كيفية الصلاة صدر به الإمام مالك الموطأ ونقل عند البخاري وغيره من كتب السنن، والحديث طويل، لو اجتزأنا جزء من الحديث فقط، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا كما رأيتموني أصلي، هذه جملة وردت في الحديث وليس في الحديث كله، صلوا كما رأيتموني أصلي، لو وقفنا إلى هذا الحد كيف ستصلي؟ ستقرأ؟ ستركع؟ سترفع؟ ستسجد؟ هذه ركعة، ماذا ستقول فيها إلا إذا كنت أكملت باقي النص باقي الحديث بأبي أنت وأمي يا رسول الله، وقفت فسكت ثم ركعت فسكت ثم رفعت فسكت ثم سجدت فسكت، ماذا تقول في سكوتك؟ فأخذ يعلمنا أن في القيام نقول كذا وفي الركوع نقول كذا وفي السجود نقول كذا. هل لنا أن نخترع في هذه الأوقات أمورا من غير ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم؟ وقص على ذلك، وقف النبي صلى الله عليه وسلم يوم حجة الوداع وقال خذوا عني مناسككم، ما في آية وردت في القرآن الكريم عن المناسك عن الحج إلا وجاءت بلفظ الحج مجمل عاما، ما فصلت أن تذهب يوم التروية إلى منى وتبيت فيها وتصلي الفجر ثم ترفع إلى عرفة وتظل في عرفة إلى قبيل المغرب وتكون قد صليت الظهر والعصر جمع تقديم، ثم تصعد من عرفة إلى مزدلفة وتصلي المغرب والعشاء وما تنصرف وما تنام إلى الفجر ثم إلى منى وتبدأ الجمرة الأولى الكبرى جمرة العقبة وهكذا تواليك إلى طواف الوداع. أين هذه التفصيلات؟ هل لنا أن نبتدع فيها؟ اليوم لما يستطيع إنسان أن يفعل فعلة في الحج، أفعل هذا ولا أفعل ذاك، أفعل هذا ولا أفعل ذاك، أخطاء أخطاء، بل وليس أخطأت فقط، أخطأت وعليك دم، عليك جبر. لماذا؟ لأنها سنة النبي صلى الله عليه وسلم في الحج هكذا. فالسنة إما أن تكون واجبة حكما، والسنة إما أن تكون مسنونة حكما، أن تكون مباحة حكما على ثلاثة أحكام مجمع عليها عند العلماء. السنة الواجبة التي ورد فيها أمر بلفظ صريح: صلوا كما رأيتموني أصلي، خذوا عني مناسككم. لا مجال لأن واحدا من الناس يحيد عن هذه الأوامر تماما. أما المسنون الذي ترك لك فيه الخيار، ترك لك فيه الخيار: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. رفع المشقة عن الأمة ترك لك الخيار، إما أن تستاك وإما أن لا تستاك، وهكذا دواليك. والمباح هو الفعل الذي فعله هو صلى الله عليه وسلم ولم يطلب منا أن نفعله، فعله جبلة كما قدم له كما في حديث خالد طعاما يسمى بالضب، ولما عرف أنه ضبا انتدع يده فقال خالد: أحرام هو؟ قال: لا، بل تعوفه نفسي. وفي رواية: ليس من طعام قومي. أكل الضب مباح بإجماع أهل العلم، من تركه تأثيا بالنبي أجر، ومن لم يفعل ذلك فلا شيء عليه. كذلك لما جاء رجل كما في حديث عبد الله بن عباس في سنة أبي داود يسأله عن إطالة الشعر: أأطل أم أحلق؟ قال: إن شئت فأحلق وإن شئت فأطل. وترك أمر الحلق للعرف والعادة وما تعود عليه الناس من المباحات أن تفعل ذلك. يبقى إذن لا تدور كلمة هذه سنة، قد تكون سنة واجبة، قد تكون سنة مندوبة مستحبة، قد تكون سنة مباحة. ماذا فعلت أنت بذلك؟ هناك من السنن التي لم يوجد لها أحكام في القرآن الكريم كتحريم الحمر الأهلية. نوعان من الحمر معروفان عند الناس: الحمر الوحشية والحمر الأهلية. الحمر الوحشية مباح بالاتفاق، أكل لحمها مباح بالاتفاق، والحمر الأهلية حرام باتفاق أكلها. من أوجد هذه الحرمة؟ الأصل أن الكل كان مباحا، إلى أن جاء بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: حرم علينا الحمر الأهلية. من أكل الحمر الأهلية الآن أكل حراما، أكل ميتة لا تجوز شرعا. ولا يقول قائل أن المالكية أجاز هذا كلام هراء، لا يقول عاقل أصلا. لكن قضايا أن السنة أوجد لنا أحكاما جديدة، السؤال هذا هو الدائم التشريعي: ماذا فعلت فيه؟ أنت الآن تنادي غيرك الذي أطلقت عليه أنه مبتدع بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا أمر جميل. ماذا فعلت أنت أولا؟ أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب؟ أفلا تعقلون؟ من إعجاز خواتيم القرآن الكريم: أفلا تعقلون؟ العقل رباط الأمر وحكمته ووجود الشيء في مكانه الذي يناسب هذا المكان تماما. أفلا تعقل؟ أنت تتلو السنة وتدعي أنك متسنن وتدعي أنك على السنة وأنك صاحب سنة وأنك وأنك وأنك، أين منك السنة؟ أين منك السنة؟ أعتذر قبل أن أقول هذه الجملة، هل السنة عندك مجرد دعية؟ أعتذر لهذا الكلام، لكن هذا أمر لا بد أن يقال. هل هذه السنة فقط لفعلة؟ أم أنك لا بد أن ترجم هذا الكلام بينك وبين زوجتك، بينك وبين أولادك، بينك وبين أهلك، بينك وبين جيرانك؟ لما كنا نقول أن الأئمة فرقوا في أحكام الجوار عن غيرهم تماما، وأحكام الجوار لها قواعد خاصة عند الفقه، فيجوز تهنئة غير المسلمين بأعيادهم للجوار، وهذا ذكره الإمام ابن القيم، ويجوز لقبل كبير منهم كبير السن يا عم يا خال، هكذا ذكر الإمام ابن القيم. وأقول ابن القيم لأنه إمام من أئمة الحنابلة، لأن غالبا المتسللون يدعون أنهم حنابلة، هو يقول هكذا: باب في أحكام أهل الذمة، باب جواز القول لكبير السن من أهل الكتاب يا عم يا خال. قل: هذا الكلام ليس من السنة. من قال لك ليس من السنة؟ من قال لك ليس من السنة؟ ما وردت كلمة جار مسلم وجار غير مسلم في نص ولو موضوع، ما وردت. لكن كل النصوص التي ورد فيها أحكام الجوار ما فرق بين مسلم وبين غير مسلم، فحق الجوار ثابت. حتى أخذ عند الفقهاء قديما أمران لا يسأل فيهما عن دين، أحكام الجوار والأخلاق، أحكام الجوار والأخلاق. في الأخلاق مثلا يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أورده ابن ماجه في مقدمته: إن الله لا يؤيد هذا الدين رجل كافر. وصححه الشيخ الألباني وصححه غيره من أئمة الحديث. لا فرق بين إنسان صاحب خلق مسلم وإنسان صاحب خلق غير مسلم، ديننا علمنا ذلك. ولا فرق بين مسلم وغير مسلم في حكم الجوار، فكلاهما في الأمر سواء. تأتي لتقول هذا ليس من الدين، فما هو الدين؟ فما هو الدين؟ ألست متسننا؟ فما هي السنة؟ لأنك غائب عن الجانب التشريعي لمن تدعي زورا وبهتانا أنك تحبه. أنت ما تعلمت من سنة النبي إلا خشوع، وإن كانت مهمة، وإن كانت مهمة. أنا أقر بذلك وأبصر معك بالعشرة أصابع أن أي قليل في السنة مهم لا يقرأ، لكن لا تكون سببا لغيرك أن يضرب السنة فيك. يا من أنت تقول أنك متسنن ويأتي غيرك ويرى أن في أمور عظام تتركها وتستمسك بالنسبة إليه بثبات الأمور، كما نسمع وكما نقال. وكنت دائما أقول لأبنائي: أنتم السبب في ضرب السنة، أنتم السبب في ضرب المتسننين. لماذا؟ لأن غيرك لما يراك يفرض فيك الكمال، أنك على أمر الفطرة تقول أنك لا بد أن تكون كاملا. عنده هو على الأقل نحن نوقف بين الإنسان ليس بكامل، لكن هو يراك هكذا. ولهذا خطوك اليسير عنده كبير. كان انظر هذه المنتقبة تفعل وتفعل، هذا المتسنن يفعل ويفعل، هذا يفعل ويفعل. لماذا؟ لأنه يرى فيك أنك صاحب دين، وقد تكون أنت أبعد ما يكون عن هذا الدين، وما أخذت منه إلا ما ضر الدين به بهذه الهيئة التي ظننت أنها هي كل الدين. فلابد أن نسأل أنفسنا سؤالا: نحن المسلمون ماذا فعلنا بنبينا صلى الله عليه وسلم؟ تذكر مرة من هذا المنبر من سنوات لما قال ذاك الرجل الذي رسم الكاريكاتير للنبي صلى الله عليه وسلم من سورة اللاتسين، فقال أحد المصلين: قال لماذا لم تكلم عليه؟ قلت: أتكلم عن ماذا؟ عن ماذا؟ وعندي من المتمثلين من رسم النبي صلى الله عليه وسلم على هيئة الدين ومعه تسع دقائق، مسلم بأسماء مسلمة أكبر عندي، فلماذا ذهبوا إلى دين المرء وتكلموا في إنسان ليس من ديننا أصلا؟ ماذا فعلنا نحن بنبينا حتى نرى غيرنا؟ سكت. قلت: لماذا تذكر؟ قال: أنا ما رأيت هذا. ومن الذي أراك غيره؟ ما رأيت من بجوارك وترى من في دينك؟ كن محقا، كن محقا وكن منصفا حتى تضع يدك على الداء، فتشخيص الداء نصف الدواء، فتشخيص الداء نصف الدواء. لا تعيب على غيرك أنه يتكلم عن نبيك مما لا يليق، وأنت تفعل أكثر من كلامه، وأنت تفعل أكثر من كلامه. وقلت أنا ذاك أن عمر رضي الله عنه ذكر عنه جملة في كتب السنن: فقط 100 مرة مرني يا رسول الله أقطع رقبته فأنام ناقة، لمجرد أن يرى من يلوح بالنبي صلى الله عليه وسلم. أنا لا أقول لك افعل عمر، ولكن هل غضبت كما غضب عمر على نبيك صلى الله عليه وسلم؟ هذا هو الكلام. أين نبيك في بيتك؟ أنا دائما أقول مرارا وتكرارا: إذا بعث النبي معنا الآن، أنجز من الأرض الآن، هل سيجد في بيوتنا له نصيب؟ هل سيجد في بيوتنا له مكان؟ مكان بيننا إذا حكمنا النبي صلى الله عليه وسلم؟ نحن نسمع الآية تقول: واعلم أن فيكم رسول الله. لا نقول كالدراويش أنه حي بيننا بذات الله. فأجمع كتب السنن وكتب السير أن النبي مات صلى الله عليه وسلم ومعلوم مدفنه إلى الآن، لكن حيا بيننا بسنته. ماذا فعلت بسنته؟ أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. إله الأولين والآخرين، قيوم السماوات والأرضين، الذي لا عز إلا في طاعته، ولا غنى إلا في الافتقار إليه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى آتاه اليقين. قد يقول قائل: ما الذي آل بنا إلى هذا؟ نحن المسلمون الذين نكون أحرى حبًا حقيقة بالنبي صلى الله عليه وسلم، إلف العالم، إلف الأمر. إن ألف الأمر للإسلام الإنساني يجعله يفعله دون أن يسأل لماذا يفعل. يستيقظ في الصباح فيصلي، وظيفة أنه يصلي. يتجاء رمضان يصوم، وظيفة على أنه صائم. كذلك في الزكاة مع الشك في الكلام، فكثير من الناس لا يزكون إلا من رحم الله. كذلك الحج أيضا مع الشك فيها، أن كثير من الذين يملكون الحج لا يحجون. ومع هذا نقول: إلف الأمر الذي وصلت به إلى هذا الحال، وصلت به إلى أين؟ إلى أين؟ إلى أنك تحولت من إنسان عابد حقا لله عز وجل إلى وظيفة في هذا الأمر، وظيفة لهذا الأمر. أصبحت وظيفتك أنك مسلم. ربما تكون هذه الوظيفة لأمور أخرى كريال الناس أو مشاكل، ليقال فلان فلان غدر من البعض لما قلت أن الإنسان ينفق أموالا طائلة ليذهب إلى بيت الله الحرام ليأتي بلافتة يكتب عليها حج مبرور وزوج مبرور. هذا ما استفاده من الحج فقط. وربما كان هذا كذبا زورا وافتراءا، لا ممرور ولا مغفور، لأنه ما فعل فعلة حج على مذهب النبي صلى الله عليه وسلم، فعلها على مذهب هواه، على الذي استحسنه هو، لأنه خرج إلى الحج ورجع من الحج بغاية واحدة لا تضع على البيت. فهو مغيب، هو مغيب. يغضب الناس منا كثيرا لما نقول ذلك، لكن هذا واقع نعيش فيه. أين الجانب التشريعي منك من نبيك صلى الله عليه وسلم؟ أين هذا؟ الأسئلة التي تورد علينا حتى في مواسم الطاعة كما يسميها بعض في رمضان أو في الحج أو في غيره، كثير من الناس: ما الذي جرك إلى أن تسأل مثل هذه الأسئلة؟ لماذا أصلا تسأل هذه الأسئلة أصلا من الأرض؟ هل أنت تملك من الأموال التي ستأتي بها مرة أخرى إلى هذا المكان؟ الكلام لا بد أن يكون ثقيل على اللسان وأثقل على الأذن، لا محالة. لكن لابد أن نقف مع أنفسنا وقفة، كل واحد منا، أنا ولكم، أين النبي مني؟ أين النبي صلى الله عليه وسلم وسنته مني؟ ماذا فعلت فيها؟ في مسند أحمد بسند صحيح يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يتساقط لحم المرء، وفي رواية: لحم وجه المرء، حياء مني يوم القيامة عندما أسأله ألم تكن هذه من سنتي ولم تفعلها؟ يوم القيامة لا حساب ولا عقاب في المحشر، ما دخلنا جنة ولا نار. ورأك النبي صلى الله عليه وسلم وأعلن أنك لم تكن متسننا على حق، على حق. وضع حولك شبه الجملة هذا على حق، ملايينك لوجهك: لم تكن متسننا على حق. وسألك: ألم تكن هذه من سنتي ولم تفعلها؟ بماذا ستجيب؟ أين ستكون الكلمات؟ كيف سينطق لسانك يومئذ أنك لم تفعلها، مع أنك تدعي زورا وبهتانا أنك متسنن، وعلى استطاعة تامة بأن تفعل ما سألك عنه النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الله لا يكلف إنسانا بمحال، فلا تكليف بمحال أبدا. فالتكليف يكون بطاقة الإنسان، إلا ما أتاه وإلا وسعه، هكذا علمنا القرآن الكريم. فإذا كان أمرا مأمور به الإنسان فهو في طاقة، في طاقتك تفعله، لا تتعذر بعدم فعله. إن تعذرت لي ولغيري فقد يكون العذر عند الله عز وجل بعيد بعيد. واعلم أن نبيك لما سئل عن الإحسان في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه عن أبيه: وما الإحسان؟ قال أن تعبد الله وكأنك تراه. انظر للجملة، أن تعبد الله وكأنك تراه، فإن لم تكن تراه فهو يراك. مراقبة النفس ومحاسبة النفس دون أن ينظر إليك فلان أو علان أو باكستان، لا، مراقبة النفس. إذا وصلت إلى هذه وصلت إلى درجة الإحسان، أن تعبد الله وكأنك تراه، وإن لم تكن تراه فإنه يراك. فلا بد لنا أن نسأل كل حين، أين نبينا؟ أين شرعه؟ أين أقواله؟ أين سنته؟ أين أفعاله؟ أين تقريراته؟ أين سيرته؟ أين وأين وأين؟ أسئلة كثيرة جدا تحتاج إلى إجابات. لكن ممن؟ من الذي يوقن بأنه سيكون صاحب النبي صلى الله عليه وسلم ويتمنى أن يكون معه على الحوض، يتمنى ذلك أن يكون معه على الحوض، لا أن يكون متسننا للناس حتى يقال عليه أنه متسنن. فهذا يقع كما قال نبينا في قارئ القرآن أول من تسعر عليه النار، يا فلان لقد قرأت القرآن يقال عليك إنك قارئ، فقد أخذت أجرك في الدنيا فليس لك اليوم عندي أجر. هذا الذي يزعم أنه على الصواب جراء أنه يأخذ يوم القيامة بأجر من الله عز وجل، جدد إيمانك، جدد إيمانك. أما المحق في تسننه في محبة نبيه صلى الله عليه وسلم لا يفعل هكذا، لا يتظاهر بأمر يخفي أمورا من خلفه كثيرة جدا نلمسها نعيشها في معاملاتنا مثلا، كلنا نتعامل مع غيرنا فنتعامل ونعلم من تعاملاتنا من هذا ومن ذاك، من هذا ومن ذاك. فالمثال لما نقول للناس الدين المعاملة، الدين المعاملة، وإن لم تكن حديثا يقول هذه أحاديث اللين، فأين أحاديث غير اللين؟ هل ليس بحديث أصلا؟ لكن لما يقول لك أن الدين المعاملة يقصد بها أن معاملتك لابد أن تكون من الدين، صبغة الله عز وجل التي ثور المسلم بها وعليها، أين هي؟ تدخرها لمن؟ إذ لم تخرج في معاملتك، إذ لم تخرج في بيتك، إذا لم تخرج بينك وبين عملك، بينك وبين جارك، بينك وبين أهلك، فمتى ستخرج إذن؟ لابد أن نسأل ونعيد السؤال ونكرر السؤال. نبينا مرة من شهر كامل كنا نتحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم، الآن حتى الحديث عنه انقطع، حتى مجرد الكلام التمتمة باللسان انقطع تماما، مجرد ذكره صلى الله عليه وسلم ما فيه. لماذا؟ أترك الأحباب مع هذا السؤال، هل يستحق النبي منا هذا الدفاع؟ الله عز وجل أن نكون من الذين يؤمنون.